أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. نتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن استحالة اختصاص الحكم للعالم بالحكم. تكلمنا فيما سبق وقلنا إن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل على حد سواء، في مقابل الدعوة التي تقول إنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. استغفر الله، في مقابل من يدعي أن الأحكام مختصة بالعالمين بها ولا تشمل الجاهلين بالأحكام. على كل حال، من جملة الأمور المؤيدة لإطلاق الأحكام أن الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، من جملة الأدلة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم عن طريق الدور. وقبل أن نشرع في هذا الأمر في بيان الدور، هناك مقدمة واضحة، وهي أن الأحكام الشرعية تجعل على نحو القضية الحقيقية، لأن الحكم إما أن يجعل على نحو القضية الخارجية كقولي يا فلان وجبت عليك الصلاة، هذه قضية خارجية متوجهة إلى فلان الخارجي. وأحيانا يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، يعني على نحو أن يكون الموضوع مقدر الوجود، إذا زالت الشمس فصلي، هذا موضوع مقدر الوجود وهو زوال الشمس. أو مثلا المكلف إذا أصبح مستطيعا وجب عليه الحج، فالمكلف المستطيع هذا موضوع يفترض وجوده، يقدر وجوده. إذن القضايا في الأحكام الشرعية تجعل على نحو القضية الحقيقية، يعني الموضوع يكون مقدر الوجود. هنا عدة صور. الصورة الأولى أن يؤخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم، وهذه الصورة هي التي سنبحثها. إذا أثبتنا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها ستخرج صورتان. الصورة الأولى الشاك بالحكم، والصورة الثالثة أو الثانية في من الموارد الخارجة القاطع بعدم الحكم. مثلا وجوب الحج، الصورة الأولى المكلف العالم بوجوب الحج القاطع بوجوب الحج، الصورة الثانية المكلف الشاك بوجوب الحج، والصورة الثالثة المكلف القاطع بعدم وجوب الحج. إذن عندنا عليكم السلام ورحمة الله صور ثلاث: إما أن نقطع بالحكم وإما أن نقطع بعدم الحكم وإما أن نشك بالحكم. إذا اشترطنا في الأحكام أن يكون المكلف عالما بها قاطعا بها فتخرج صورتان، وهما المكلف الشاك بالحكم والمكلف القاطع بعدم الحكم. فعلا كلامنا في أين؟ في الصورة الأولى، المكلف القاطع بالحكم. خلنا نأخذ مثال ونطبق عليه. مثلا وجوب الحج، هذا حكم وهو الوجوب، فنقول إن وجوب الحج مختص بالعالم بوجوب الحج. فلو ادعينا هذه الدعوة وهي أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، قد يقال إن هذا مستحيل ويبرهن على هذه الاستحالة بلزوم الدور. كيف يلزم الدور؟ قبل أن نبين الدور نوضح هذه المقدمة الواضحة التي كررناها مرارا. المرتبة الأولى هي الموضوع، والمرتبة الثانية هي الحكم، والمرتبة الثالثة هي العلم بالحكم. انت كيف تعلم بالحكم قبل ان يوجد الحكم؟ واضح ولا؟ اولا الحكم يكون موجود، ثم بعد ذلك تعلم بالحكم. اذا عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الاولى هي الموضوع، مثل ماذا؟ المكلف المستطيع. المرتبة الثانية الحكم، مثل وجوب الحج. والمرتبة الثالثة العلم بالحكم، مثل العلم بوجوب الحج. فإذا مرتبة العلم بالحكم متأخرة عن الحكم، العلم بوجوب الحج متأخر عن وجوب الحج. فلو قلنا إن العلم بالحكم قد أخذ في الموضوع، العلم بالحكم الذي هو المرتبة الثالثة قد أخذت الموضوع الذي هو المرتبة الأولى. يعني المرتبة الأولى الموضوع، ما هو الموضوع في مثالنا؟ المكلف المستطيع. أخذ فيها كذا المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. إذا وجد الموضوع وهو المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج يحصل الحكم وهو وجوب الحج. وإذا حصل وجوب الحج تحققت المرتبة الثالثة العلم بوجوب الحج. من هذا الكلام يلزم الدور. ما هو الدور؟ يصبح العلم بوجوب الحج متوقف على العلم بوجوب الحج. لماذا؟ لأن العلم بوجوب الحج بالمرتبة الثالثة يتوقف على وجوب الحج، ووجوب الحج هذا المرتبة الثانية يتوقف على الموضوع المرتبة الأولى. ما هو الموضوع؟ المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. فإذا العلم بوجوب الحج أصبح في المرتبة الأولى في الموضوع، وأصبح في المرتبة الثالثة العلم بوجوب الحج. يصبح العلم بوجوب الحج متوقف على العلم بوجوب الحج، وبعبارة أخرى يصبح العلم بوجوب الحج متقدما ومتأخرا. متقدما لأنه أخذ في الموضوع فصار متقدم على الحكم، متأخر عن الحكم لأن العلم بوجوب الحج لا يحصل إلا بعد تحقق وجوب الحج. واضح إن شاء الله. هكذا نقول العلم بالحكم متوقف على الحكم، إذا أن العلم بالشيء يتوقف على المعلوم. واضح أو لا؟ العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، والحكم يتوقف على الموضوع. والموضوع يتوقف على القيود التي أخذت فيه ومنها العلم بالحكم. فأصبح العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. لماذا؟ لأن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والحكم يتوقف على الموضوع الذي أخذ فيه العلم بالحكم. فإذا العلم بالحكم قد توقف على العلم بالحكم. يلزم أن يكون العلم بالحكم متقدما على الحكم لأنه أخذ في الموضوع، ومتأخرا عن الحكم لأن العلم بالحكم لا يحصل إلا بعد تحقق الحكم. واضح ولا؟ هذا مرجع استحالة الدور إلى لزوم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا في آن واحد. واضح. هناك محاولتان لفك هذا الدور ودفع هذا الدور. المحاولة الأولى يذكرها السيد الشهيد ويردها ويبين أنها غير تامة. المحاولة الثانية يذكرها السيد الشهيد ويبين أنها تامة، فالنتيجة النهائية إشكال الدور غير وارد. واضح إن شاء الله. قبل أن نشرح في المحاولة الأولى نقدم مقدمة منطقية فلسفية ثم نشرح في صلب الموضوع. الإنسان لديه معلومات، هذه المعلومات على نحوين، عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرف. مثلا الآن أنا أعلم بك وبفلان وبعلان، الذي أعلمه بالذات أنت أم الصورة الذهنية لشخصيتك المرسوم في ذهني؟ الصورة الذهنية. فالمعلوم بالذات هي الصورة الذهنية لك ولفلان ولعلان، والمعلوم بالحراب بالواسطة أنت وفلان وعلان. مثال آخر، أنت تعلم بوجود النار أو لا؟ تعلم. الموجود في ذهنك النار الخارجية؟ لو الموجود في ذهنك النار الخارجية لاحترق الذهن. الموجود في الذهن الصورة الذهنية للنار الخارجية، وبواسطة النار الذهنية إن صح التعبير تتصور النار الخارجية. فالمعلوم بالذات الصورة الذهنية للحقائق الخارجية، والمعلوم ثانيا وبالعرف النار الخارجية. ولذلك العلم يخبر، لو دائما المعلوم بالذات الحقائق الخارجية الآيان الخارجية يلزم دائما أن يكون العلم مصيبة. لكن المعلوم بالذات الصور الذهنية، والمعلوم بالعرام حقائق الخارجية. واضح ولا؟ ولذلك انت ترق لا تتصور شخصيته بتطور، تجلس وياه تتصور تصور آخر، تسمع عنا كلام تتصور تصور آخر. واضح ولا؟ هذا يدلل على أن المعلوم في الذهن شنو؟ المعلوم بالذات الصورة الذهنية. واضح ولا؟ رحمة الله على الشيخ المطهري في مقدمة في رحاب نهج البلاغة كتابه يقول: قد يصادف أن يوميا من الصباح تخرج تجد شخص واقف مدة 20 سنة تتصور عنك صرفة، تجلس إياه يوم واحد تلك الصورة الذهنية تتغير إما إلى الأحسن وإما إلى الأسوأ. واضح ولا؟ يقول: هكذا كانت علاقتي بنهج البلاغة، لم أعرفه إلا حينما درسته في أصفهان. على كل حال، إذن عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرب. المعلوم بالذات الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرب الخارجي. الآن نحن ذكرنا مقدمتين. المقدمة الأولى قلنا إن العلم بالحكم يتوقف على الحكم،
والمقدمة الثانية الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لأن العلم بالحكم أخذ بالموضوع، فصار العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم. واضح؟ إذن عندنا مقدمتان، المقدمة الثانية العلم بالحكم متوقف على الحكم، والمقدمة الأولى الحكم متوقف على العلم بالحكم. هذه المحاولة تنكر المقدمة الثانية. من قال إن العلم بالحكم يتوقف على الحكم؟ تارة نقول إن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، وتارة نقول إن العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم. أيهما الصحيح؟ هل العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، على تحقق الحكم، أو أن العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم؟ الصحيح أن العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم، لأن المعلوم الأولي بالذات هو الصورة الذهنية التصور، والمعلوم ثانيا وبالعراض وجود الحكم تحقق الحكم. لو كان يا أخي العلم بالحكم أو العلم بالشيء يتوقف على وجود الشيء، احنا نعلم أشياء واجبة، انت لو تفحص ذهنك تقول ما شاء الله سبحان الله العظيم، يكسل على الكمبيوتر، أذن ما أكثر الأشياء التي تعلمها كلها متحققة، كلها موجودة، مو كلها موجودة. لو كان العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، لو كان العلم بالشيء يتوقف على وجود الشيء، للزم أن يكون كل شيء معلوم موجود، ولازم أن يكون كل علم مصيب، كل علم مصيب، وهذا لا يمكن أن يلتزم به عاقل. العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم، العلم بالشيء لا يتوقف على تصور الشيء، على وجود الشيء، العلم بالشيء يتوقف على تصور الشيء، العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم. الآن أنت ولا تعلم بطائر العنقاء، هذا الطائر الخرافي، تعلم به، هل هو موجود؟ غير موجود. العلم بالعنقاء يتوقف على تصور العنقاء ولا يتوقف على وجود العنقاء. واضح ولا؟ إذن انتفت المقدمة الثانية في الدور. المقدمة الثانية أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم يتوقف على وجود العلم بالحكم، صار دور. احنا ننكر هذه المقدمة الأخيرة، نقول العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم ووجود وتصور الحكم، هذا الحكم وجوده يتوقف على وجود موضوع وجود العلم بالحكم، فلا دور. واضح ان شاء الله؟ التفتنا السيد الشهيد يرد هذا الكلام، لكن رد جدا لطيف ودقيق. العلم ما هو دوره؟ عندنا عالم وعندنا معلوم، واضح ولا؟ انت الان تعلم بوقوع زلزال كما حصل بالامس في ايران، او تعلم بحصول بركان، عندنا عالم وهو انت، وعندنا معلوم وهو الزلزال او البركان. العلم دوره دور ايجاد المعلوم، ايجاد البركان، ايجاد الزلزال، او العلم دوره دور الكشف عن الزلزال، الكشف عن وقوع البركان؟ العلم دوره دور المرآة والكاشفية، او دوره دور الإيجادية؟ افتونا مأجورين، ما هو دور العلم؟ العلم دوره دور الكشف،
وليس دوره دور إيجاد. واضح إن شاء الله. إذن هذه الملاحظة المهمة ينبغي أن تكون واضحة، وهي أن العلم دوره دور المرآة المرآتية الكاشفية، وليس دوره دور الإيجادية. واضح. هذه الملاحظة جدا هامة، سنستفيد منها في رفع هذه المناقشة الأخيرة. نقرأ هذا المقدار ونواصل البحث. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، يعني على نحو الموضوع المقدر الوجود، مثل إذا وجد المكلف المستطيع وجب الحج، وأخذ في موضوعه، يعني في موضوع الحكم، العلم بذلك الحكم. مثلا تقول هكذا: إذا وجد المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج وجب الحج. تأخذ قيد العلم بالحكم، العلم بوجوب الحج. اختص بالعالم به، يعني اختص الحكم وهو وجوب الحج بالعالم به، العالم بوجوب الحج، العالم بالحكم. ولم يثبت الحكم وهو وجوب الحج للشاك في وجوب الحج، او القاطع بالعدم، القاطع بعدم الحكم، القاطع بعدم وجوب الحج، لان العلم، يعني العلم بالحكم، العلم بوجوب الحج، يصبح قيدا للحكم، قيدا من قيود الحكم. لماذا يصبح قيدا؟ لانه اخذ في الموضوع، والموضوع من قيود الحكم. غير ان اخذ العلم قيدا كذلك، يعني قيدا كذلك، يعني قيدا في موضوع الحكم، قد يقال انه مستحيل، يعني يستحيل اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هو برهن على استحالته للدور، يعني برهن على استحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بالدور، يعني بلزوم تحقق الدور. ما هو الدور؟ الدور هو توقف الشيء على نفسه، وذلك الآن بين الدور. لأن ثبوت الحكم المجعول، الحكم الفعلي، متوقف على وجود قيوده، على وجود قيود الحكم المجعول. ما هي قيوده الموضوع؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والعلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف كل علم على معلومه. هذه هي المقدمة الثانية. النتيجة: فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، لزم توقف كل منهما، كل منهما يعني الحكم والعلم بالحكم، على الآخر، وهو محال. واضح؟ عبارة واضحة. أطبق العبارة على مثال الحج. وذلك لأن ثبوت الحكم المجعول، وجوب الحج، متوقف على وجود قيوده، قيود الحكم المجعول، المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. هذه قيود. والعلم بالحكم، العلم بوجوب الحج، متوقف على الحكم وعلى وجوب الحج، توقف كل علمين، العلم بوجوب الحج، على معلومه، على وجوب الحج. فإذا كان العلم بالحكم، العلم بوجوب الحج، من قيود نفس الحكم، من قيود وجوب الحج، لازم توقف كل منهما، يعني وجوب الحج والعلم بوجوب الحج، على الآخر. واضح إن شاء الله. لو ضيعناكم يصير العلم بوجوب الحج متوقف على ماذا؟ على وجوب الحج. إذا وجوب حج ما موجود، العلم إذا ما يكون موجود. أذن العلم بوجوب الحج متوقف على وجوب الحج، ووجوب الحج متوقف على موضوع وجوب الحج. ما هو الموضوع؟ المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. زين، فصار العلم بوجوب الحج يتوقف على وجوب الحج، هذا وجوب الحج اللي يتوقف على العلم بوجوب الحج، صار العلم بوجوب الحج متوقف على العلم بوجوب الحج، العلم بالحكم يتوقف على الحكم، وهذا الحكم أخذ في موضوعه العلم بالحكم، فصار العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. واضح إن شاء الله. زين، وهو محال، يتوقف كل منهما على الآخر محال، لأن مرجع إلى توقف الشيء على نفسه، توقف العلم بالحكم على نفسه. وقد أجيب على ذلك على استحالة الدون بمنع التوقف الثاني. ما هو التوقف الثاني؟ توقف العلم بالحكم على الحكم، توقف العلم بوجوب الحج على الحج، هذا نمنعه. لماذا نمنعه يا إخوة؟ لأن التوقف هنا يا إخوة، توقف العلم بوجوب الحج على وجود وجوب الحج وعلى تصور وجوب الحج، العلم بالشيء يتوقف على تصور الشيء وعلى وجود الشيء، يتوقف على تصور الشيء. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، لأن العلم بشيئين لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، ولا يعني لو كان العلم بشيئين يتوقف على وجود ذلك الشيء لكان كل علم مفيدا، لأن أنت ما بتعلم الشيء اللي يكون موجود. إذا كان العلم بالشيء يتوقف على وجود الشيء، معناته كل الأشياء التي تعلمها كلها موجودة. واضح ولا؟ وإنما يتوقف، يعني وإنما يتوقف العلم بالشيء على الصورة الذهنية له للشيء في أفق نفس العالم. في عبارة فلسفية يقول أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات. ما هو المعلوم بالذات؟ الصورة الذهنية للشيء، لا على المعلوم بالعراض. ما هو المعلوم بالعراض؟ الأعيان الخارجية، الأشياء الخارجية. فلا دورة. لماذا لا دورة؟ لماذا لا دورة؟ لأن الدور هكذا حق، العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم يتوقف على وجود العلم بالحكم، فيصير العلم بالحكم يتوقف على وجود العلم بالحكم. هذه أول مقدمة نذكرها. من يقول أن العلم بالحكم يتوقف على وجود العلم بالحكم؟ لا، العلم بالحكم يتوقف على تصور العلم بالحكم، العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم، ووجود الحكم يتوقف على وجود العلم بالحكم، فصار المتوقف غير المتوقف عليه. العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم، بينما وجود الحكم هو الذي يتوقف على وجود العلم بالحكم. واضح؟ فإذا لا يوجد داو. ثم السيد يناقش في هذه المحاولة، يقول إلا أن هذا الجواب أن العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم لا على وجود الحكم، إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية. لماذا يا إخوة؟ لماذا؟ الجواب هو هذا، وظيفة العلم الإيجاد أو التصور. التصور. إذن يتصور شيء معدوم لو شيء موجود. يتصور شيء موجود، ما يتصور شيء معدوم بعد. واضح ولا؟ العلم دوره دور الكشف، مرآة للواقع، يعني موجود واقع. حينما تقول العلم بالحكم يتوقف على تصور الحكم، يعني الحكم موجود، الحكم واقعي، الحكم حقيقي، ولا كيف يتصوره؟ واضح ولا؟ إلا أن هذا الجواب لا يجاوز الاستحالة العقلية، لأن العقل قاض بأن العلم وظيفة هذا العلم تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور العلم دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه،
العلم بالحكم ما يخلق الحكم، معناته الحكم موجود حتى متصورا، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم. واضح؟ العلم بالحكم دخيل في تصور الحكم وليس دخيل في تكوين الحكم. زين، الآن السيد رضوان الله عليه يتكلم عن الاستحالة الثانية، المحاولة الثانية لدفع الاستحالة. ما هي هذه المحاولة؟ المحاولة بعد أخذناها وسهلة، الحكم على نحوين، إما جعل وإما مجعول. مرادنا على نحوين مو معناته عندنا قسمين إلى الحكم، عندنا لحاظين، تارة نلحظ الحكم الإنشائي وتارة نلحظ الحكم الفعلي. الله عز وجل يشرع الحج، يقول جعلت وجوب الحج وانشأت وجوب الحج على المكلف المستطيع. وعندنا حكم فعلي، انت مكلف، حصلت لك الاستطاحة، سيكون الحج فعلي في ذمتك، يعني يتنجز عليك، يدخل في عهدتك. فاذا عندنا حكم انشائي وهو الجعل، وعندنا حكم فعلي وهو المجعول. فنقول هكذا، التفتوا جيدا، العلم بالحكم يعني بالمجعول يتوقف على الحكم، يعني على الحكم المجعول، والعلم بالحكم المجعول يتوقف على الجعل. فلا دور بعد، العلم بالحكم المجعول يتوقف على الحكم المجعول، والحكم المجعول يتوقف على الجعل. يعني العلم بوجوب الحج الفعلي يتوقف على الحج الفعلي، وجوب الحج الفعلي، ووجوب الحج الفعلي يتوقف على الحج الإنشائي. ما المعنى من ذلك؟ صار المتوقف غير المتوقف عليه، المتوقف عليه هو الجعل، والمتوقف هو المجعول. فلا دور. واضح؟ غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، يعني قيدا للحكم المجعول. وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول، أخذ العلم بالجعل يعني الحكم الإنشائي قيدا للحكم المجعول الحكم الفعلي، فلا محذور فيه بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول. الجعل الحكم الإنشائي يعني الحكم في عالم التشريع، والمجعول الحكم الفعلي يعني في عالم الامتثال ودخول التكليف في ذمة المكلف. فلا يلزم دورون. لماذا لا يلزم؟ لأن المتوقف هو الحكم المجعول، والمتوقف عليه هو الجعل، فلا تنافي ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحث. لا يعني ولا يلزم إخراج العلم عن دوره الكاشف البحث. فعلا العلم بالحكم المجعول يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الحكم المجعول. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في الثمرة، التفتوا إلى هذه الثمرة. عندنا تقابل بين الإطلاق والتقييد، التفتوا إلى المباني جيدا حتى تكون الثمرة واضحة. الإطلاق والتقييد يبحث في مقامه، المقام الأول عالم الثبوت، المقام الثاني عالم الإثبات. أما في عالم الإثبات، عالم الخطاب والدلالة، يقول العلماء أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها. وأما في عالم الثبوت فالتقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل الملكة وعدمها أو لا؟ توجد ثلاثة مباني. المبنى الأول للمحقق النائيني وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين أيضا تقابل الملكة وعدمها،
فإذا على مبنى المحقق النائيني يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت وعالم الإثبات واحد، وهو تقابل الملكة وعدمها. واضح؟ هذا المبنى الأول. المبنى الثاني للسيد الخوي رضوان الله عليه، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت هو تقابل التضاد، بينهما تضاد. المبنى الثالث للسيد الشهيد رضوان الله عليه، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض، تقابل الوجود والعدم، السلب والإيجاد. واضح الفرق بين التضاد وبين التناقض؟ التضاد بين أمرين وجوديين، حرارة وبرودة، أسود وأبيض، بينما التناقض وجود وعدم، أسود ولا أسود، حرارة ولا حرارة، برودة ولا برودة. واضح؟ إذن المباني احنا فعلاً كلامنا مو في عالم الإثبات، التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، كلامنا في عالم وين؟ عالم الثبوت. توجد ثلاثة مباني: الملكة وعدمها مبنى الميرزا، التضاد مبنى السيد الخوي، التناقض مبنى السيد الشهيد. السيد الشهيد هنا يتفرق إلى مبنيين، إلى مبناه مبنى التناقض، وإلى مبنى الميرزة مبنى الملكة وعدمها. ونأتي بمقدمة منطقية واضحة عندكم: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني بمجرد وجود أحد النقيضين الثاني يرتفع، وبمجرد ارتفاع أحد النقيضين الثاني لا بد يثبت. الشيء إما موجود أو معدوم، ما يصير لا موجود ولا معدوم، ولا يصير هو موجود وهو معدوم. فإذا ثبت الوجود انتفى عدم، إذا ثبت العدم انتفى وجود، وهكذا. لو ارتفع الوجود ثبت العدم، ولو ارتفع العدم ثبت الوجود. واضح؟ ملتفتين أو لا؟ استحالة أحد الطرفين يثبت الآخر، هذا إذا قلنا إن التقابل بينهما تقابل ماذا؟ التناقض. وبالتالي التفتوا يا أخوة، لو قلنا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، مستحيل الطرف الآخر، وهو أن موضوع الحكم مطلق يشمل العالم وغير العالم، لابد أن يثبت، لأنه إما يستحيل أخذ العلم بالحكم أو لا يستحيل. إذا ثبتنا أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فإذا موضوع الحكم مطلق يشمل العالم وغير العالم، لأن إما إطلاق وإما تقييد. إما موضوع الحكم مطلق يشمل العالم وغير العالم، وإما مقيد بالعالم. إذا موضوع الحكم مقيد بالعالم هذا مستحيل، إذا موضوع الحكم لابد أن يكون مطلق يشمل العالم وغير العالم. واضح إن شاء الله. هذا بناء على مبنى السيد الشهيد، يرى أن التقابل تقابل ماذا؟ التناقض. خلنا نجي على مبنى الميرزا، تقابل الملكة وعدمها. يقولون يشترط في الملكة وعدمها القابلية، إذا القابلية تنتفي، إذا واحد منهم ينتفي اثنينهم ينتفون. الآن إما متزوج وإما أعزب هذا الإنسان، فيه قابلية الزواج، لكن تقول الجدار ليس بمتزوج، لا يقال له متزوج ولا يقال له أعزب، قابلية ما موجودة. مثل العمى والبصر، تقول فلان بصير وفلان أعمى، لكن ما يصير تقول الخشب بصير، انتفى البصر عن الخشب لعدم القابلية، كذلك انتفى العمى. واضح ولا؟ في الملكة وعدمها إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، بخلاف التناقض إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، إذا انتفى الوجود ثبت العدم، إذا انتفى العدم ثبت الوجود. ملتفتين؟
بينما في الملكة وعدنها لا، إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر. إحنا عندنا تقابل بين الإطلاق والتقييد. فلو قلنا إن التقييد مستحيل، يكون الإطلاق لازم وواجب بناء على أن التقابل تقابل التناقض. وإذا قلنا إن التقييد مستحيل، سيصير الإطلاق أيضا مستحيل بناء على تقابل الملكة وعدمها. بالتستين أو لا؟ المدار هو هذا، في تقابل التناقض إذا انتفى أحدهما وجب ثبوت الآخر، في تقابل الملكة وعدنها إذا انتفى أحدهما وجب انتفاء الآخر. إحنا عندنا تقابل بين الإطلاق والتقييد. إذا أثبتنا استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فهذا التقييد مستحيل، الإطلاق الواجب، واضح أو لا؟ بناء على التناقض. وأما بناء على الملكة وعدنها، تقابل بينهم الملكة وعدنها، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والثمرة بعد وضحت. الثمرة لو كنا بالتناقض ثبتنا إطلاقات الأحكام، إن الأحكام مطلقة تشمل العالم وغير العالم، وبناء على الملكة وعدمها لو ثبتنا الاستحالة بعد تصير الأحكام لا هي مقيدة ولا هي مطلقة، مهملة. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد للعلم بالحكم إذا كان مستحيلان فهذا يجعل الإطلاق ضروريا، هذا يجعل الإطلاق ضروريا بناء على ماذا؟ على التناقض. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلان، إذا التقييد مستحيل فهذا يجعل الإطلاق، يعني أن الأحكام مطلقة تشمل العالم بالحكم والجاهل بالحكم، تجعل الإطلاق ضروريا يعني لازما واجبا. ويثبت لذلك، يعني ويثبت باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره وغير العالم الجاهل، على مبنى من يقول وهو نفس السيد الشهيد بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب يعني تقابل التناقض، السلب العدم والإيجاب الوجود. لماذا بذن ماذا؟ لأنه في النقيضين إذا انتفى أحدهما وجب آخر، وإلا يلزم ارتفاع النقيض. وعلى العكس، عكس هذه النتيجة وهي ضرورية الإطلاق، تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق، يعني استحالة أخذ التقييد يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم موجبة لاستحالة الإطلاق، يعني يستحيل أن يكون الحكم مطلقا شاملا للعالم والجاهل، على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، يعني تقابل الملكة وعدمها، وهو مبنى يوزنائيني. فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد، يعني إذا انتفت الملكة في أحدهما انتفت الآخر. واضح. كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد، ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل الملكة وعدمها، تكون الأحكام مهملة لا هي بالمقيدة، يعني لا نأخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم، ولا هي للمطلقة، يعني الأحكام تشمل العالم وتشمل الجاهل، والمهملة في قوة الجزئية. هذا عوارض منطقية، يعني النتيجة القدر المتيقن أن الحكم يشمل العالم به، يعني تكون النتيجة أن الحكم لا يمكن أن نقول مختص بالعالم، ولا يمكن أن نقول أنه مطلق يشمل العالم ويشمل الجاهل، يوجد إهمال من هذه الناحية، من ناحية الإطلاق والتقييد يوجد إهمال، لا يمكن أن ندعي أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، ولا يمكن أن ندعي أن الأحكام تشمل العالمين وتشمل الجاهلين. هذه المهملة في قوة الجزئية. ما هو القدر المتيقن؟
القدر المتيقن شنو؟ العالم بالحكم.
مثل تقول الإنسان في خص، هل كل الإنسان في خص؟ هل بعض الإنسان في خص؟ ما ندري، هذه مهملة.
والمهملة في قوة الجزئية، تقول بعض الإنسان في خص. أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.